أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا ولا يزال في العنوان الشريف اللطيف، وهو عنوان الأمر بين الأمرين، المعبر عنه بالاختيار خير من أن نعبر عنه بالتفويض. أعيد: لمدرسة أهل البيت عليهم السلام تعبير، يقولون أمر بين أمرين، بين التفويض المعتزلي وبين الجبر الأشعري واسطة. هذه الواسطة تسمى أمرا بين أمرين، أو لك أن تعبر بالاختيار الواقع بين الجبر والتفويض. فإذا الإنسان مخير أم مسير؟ هذا في مقابل الجبر الأشعري. لئن قلت الإنسان مسير، الإنسان مخير في مقابل الجبر الأشعري، لكن التخيير هنا قد يراد به التفويض المعتزلي. فبالدقة، جبر وتفويض واختيار. إذا أوجبت العبارة وهما بأن تقول الإنسان مخير ويشتبه في مرادك فيقال إنك قائل بالتفويض، فقل الإنسان أمر في أمره، أمر بين أمرين. جيد، أدينا الواسطة هذه بتصويرات عدة، أنه ما معنى أمر بين أمرين، وصولا إلى التصوير الثالث الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي وأسميته المعنى العرفاني أو المعنى الأخلاقي للأمر بين الأمرين، بين القدرة المطلقة لله سبحانه السالبة لك إن شاء، وبين إعطائك القدرة أيها العبد لتكون ظلا من ظله ولتكون فيضا من فيضه، فأنت قادر على ما تشاء تماما كما الله سبحانه. بين هاتين الحالتين، شو الحالتين؟ حالة أنك في قبضة الله، وأنك مسلوب القدرة، وأن القدرة لله جميعا، وأن الإرادة له عز وجل مطلقة، لأنك ممكن وهو واجب، وهو أنت فقير وهو غني. بين هذه الحالة صورناها، والحالة الأخرى اللي هي إن الله تعالى أعطاك وقواك وقدرك وملكك وأنت ظل من ظله وفيض من فيضه، بين هاتين الحالة المسلوبة والحالة المفاضة أمر بينهما. شو هو الأمر هذا؟ التسديد واللطف والاختيار والتوجيه ومعنى الدعاء ومعنى الرجاء. فالاتصال به عز وجل يعطيك جنبتين: جنبة اللجوء إليه أيها الفقير المعدم، وجنبة الحاجة إليه أيها الموهوم بالقدرة. هذه معاني صورتها. فيصل بنا الأمر إلى مذهب الإمامية بصفحة 101. مذهب الإمامية: الأمر بين الأمرين. قال: ونحن نستدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية. ونقسم الأدلة العقلية إلى قسمين: الأول ما يدل على أن الإنسان مختار في فعله على نحو الإجمال، وكنت ذكرت هذا المعنى، أنه بالوجدان تعرف أنك مختار. لو ذكرتم قلت الوجدان، هذه قاعدة لطيفة، الوجدان أول ما يعتمد عليه وآخر ما يركن إليه. كل واحد من الخصمين يدعي الوجدان في كل شيء، يختلف اثنان على أمر فيقول هذا الوجدان، بالوجدان أنت ظالم، ذاك يقول بالوجدان أنت معتدي. الوجدان أول ما يعتمد عليه بس آخر ما يركن إليه. فالأشعري يقول إني وأنت نرى أننا مسلوبو القدرة واقعا بالوجدان. بالوجدان إن أردت أكل شيء أحيانا ما تسلبه، إن أردت حركة لطالما شللت، إن أردت مسيرا لطالما عجزت. فإذا بالوجدان أنت مجبور على الأشياء. المعتزلي شو بيقول لك بالميلة الأخرى؟ يقول إذا تأملت حقا وجدت أنك بالوجدان مخير. وهؤلاء العقلاء في الكون يسنون القوانين، يدينون، يعاقبون، يثيبون، يمدحون، يذمون، وما المدح والذم والعقاب والثواب إلا دليل الاختيار. اختيار يعني رئيس الشركة يميز بين عاملين، يثيب هذا ويعاقب هذا. لو كان في الوجدان البشري، في الوجدان العقلائي، أن الإنسان مجبور وهو كالآلات تماما، لما صح مدح وذم بين أحد وأحد. أنت ولديك إذا كنت تسلبهما الاختيار وأنت فارض عليهم اثنين يتون وتعرف قدرتهما المحدودة وكلفتهما مثلا وتريد أن تثيب وتعاقب وتحاسب، كان ظلما واعتداء أصلا، تأخذك الرأفة. لكن لو عرفت أنت بأن لهما القدرة وكلفتهما ففعل أحدهما وقصر الآخر، لدل هذا على الاختيار. إذن بالوجدان الإنسان باختيار. يأتي جعفرنا عليه الصلاة والسلام ومدرسة آل البيت صلوات الله عليهم جميعا تقول وجدانكما منقوص، نرى في الأشياء بالوجدان جبرا ونرى في ذات الأشياء بالوجدان اختيارا، فلا أنت قادر ولا أنت مسلوب القدرة. وين؟ وعطيناك المثال بالصورة الأولى بين الإيلاد وما يتعلق به والممات وما يتعلق به، جبر بالوجدان لا ينكر الجبر عاقل، مش هيك؟ بالولادة وما يتصل بها. أنت ليش اخترت أن تكون؟ ليش اخترت أرحامك؟ ليش أصلا لم أختر شيئا من هذا. والممات كذلك، وما بدك تموت حامل، بتحب مكان دون مكان؟ ما تحب لأنه مش بإيدك، ولا تكره لأنه مش بإيدك. لا هذا تمني، لا سما مش بإيدك. المهم الولادة وما يتصل بها والرحيل وما يتصل به جبران، جبران. فإذا بالوجدان أنت مجبور بس بالوجدان أنت مخير، فوجدانكما منقوص. قل إني أرى الأشياء على شريحتين، مجبور في بعضها ومخير في بعضها الآخر، فلا جبر ولا تفويض. الصورة الأرقى في تفسير المعادلة شو هي؟ لا هذا واضح، لا تتكلم عليه السلام، لا تكلم به، إنما في ذات الأشياء الاختيارية، في ذات الأشياء الاختيارية، هذه أرجو التركيز فيها. في كل فعل اختياري لك جنبتان فيه، فرفع يدك في كيفية تفعيلها لك اختيار محض، لكن في أصل القدرة الخام على رفع يدك أنت مجبور. إن أفيض عليك قدرة حركتها، وإن سلبتها فأنت مشلول معدوم القدرة. وأنا أنطق أحاسب وأثاب وأعاقب، أعاقب على ألفاظي في كيفية اختيارها، بس أصل القدرة على النطق ليست لي. إذن في الفعل الاختياري نفسه اتصال بالرب القادر القاهر وتفعيل من قبل العبد المخير. فأنا مخير في الاختيار، في التفعيل، في التوظيف، لكني مجبور في الإقدار. واضحة؟ فإذن لا جبر ولا تفويض، هذا معنى لطيف. المعنى الثالث والأخير اللي ذكرته لكم بالأمس اللي أسميته الأمر العرفاني أو الأمر الأخلاقي بين الأمرين، قلت لا، بين كونك مسلوب الحال بالتمام والكمال وبين أنك قادر على ما تشاء، وفي ذات الأفعال الجبرية وفي ذات الأفعال الاختيارية لا جبر ولا تفويض. راح أعطيك مثال. أعطينا الأشياء الجبرية اللي 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 مال الأشعري فيها إلى كونه مسيرا بالمطلق. مثاله هيت مثال: الولادة وما يتصل بها، الموت وما يتصل به. مش هودي أجبر شيء؟ بعد في أجبر من إنك ما اخترت بيك وإمك ولا اخترت إخواتك، حدا شاورك باختيار أخوالك وعمومتك؟ إذن في أكثر الأشياء وضوحا في الجبر يتدخل الله عز وجل ويلطف بك. هذا أنت مجبور مطلقا عليها. وفي الممات وما يتصل به، مساء لما سألتك وين بتحب تموت شو قلت لي؟ قلت لك ما تحب وشو لا تكره لأنه مش بإيدك، لكن يلطف الله بك. إذن لا جبر في الأشياء المجبور فيها، فالقضاء حكيم واللطف أقوى من القضاء، أو واللطف يسير مع القضاء، اللطف الرباني يسير مع قضائه عز وجل، قضاؤه لا يرد ولا يبدل سبحانه وتعالى إلا من قبله. يعني لا يرد ولا يبدل، يعني يا من لا يرد العباد قضاءه كما ورد في الدعاء الشريف، صح؟ يا من لا يرد العباد قضاءه، بس يا من لا يرد قضاءه إلا هو. إذن هو سبحانه وتعالى يقضي ولا يقضى عليه، ويقدر ويعدل ويبدل، لأنه سبحانه يفعل ما يشاء حكمة ولطفة. مش أيها الأشعري إن الرب يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون، بمعنى إن الأشياء لديه سواء، حسنها وقبيحها ومرها وحلوها، ليس هكذا. إنما الرب سبحانه صفاته عين ذاته، ومن صفاته حكمة، حكيم، وضع الأشياء كما أراد، حكمها أحكمها وأقدرنا على فهمها والتعاطي معها حكمة. إذن في قضائه عز وجل قدرة وقهر، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فلا جبر في الأشياء المجبور فيها أنت، في الأشياء المجبور فيها أنت، ولا اختيار أيها المعتزلي الذي ذهبت لتقدير الله عز وجل، إنه الله لازم يكون قادر، ممنوع يتدخل العبد في قدرته تعالى، فهو القادر القاهر فوق عباده. هذه خلصنا منها. طب يبطل الثواب والعقاب؟ فالمعتزل يقول الله لا يتدخل في إرادة عبيده، الإرادة كلها لك، كل عمهلك، حتى الأشياء التي تختار فيها ما تشاء لست مختارا فيها أبدا. يأتي أحدهم ويسأل الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له: كيف عرفت ربك يا أمير المؤمنين؟ كيف عرفت الله؟ الأمير عليه السلام له في الاستدلال على هذا المعنى الشريف عدة في الأنحاء والأدلة بنهج البلاغة وفي سواه في المرويات، لكن رواية لطيفة شريفة يقول فيها عليه السلام عندما سئل كيف عرفت ربك، يقول، ركزوا فيها ما أجملها، يقول: عرفت الله بفسخ العزائم وبنقض الهمم. عرفت الله بفسخ العزائم وبنقض الهمم. طيب أنت تعزم على ما تقدر ولا على ما هو خارج عن قدرتك؟ لا، تعزم على ما تقدر عليه. أنت تريد فتتعلق إرادتك فتباشر الأمر، فأنت عازم عليه قطعا، وإرادتك وهمتك هممت به ما تفعل، يعني هممت بما تقدر. أصلا تتعلق همتك بالمستحيل. أمتى ناوي تطير إن شاء الله يا أخ؟ شو أمتى ناوي تطير يعني؟ لا تتعلق همتك إلا بالمستطاع، إلا بالمقدور. يقول أبو الحسن عليه الصلاة والسلام مستفزا لأخلاقك تجاه ربك عز وجل: خلي الخلق بين يدي الله سبحانه، أنك لست قادرا على ما تختار، حتى الأشياء التي تختارها لست ضامنا لتفعيلها. تعلقت همتك بأمر عزمت على أمر فإذا بهذا الأمر معك شريك أقوى منك، بالأمر الذي عزمت عليه، بالأمر الذي هممت به معك شريك. من شريكك؟ لا زوجتك ولا خيك ولا ابنك، ولا شريكك أقوى منك، قاهر لك، يفسخ عزيمتك. شو يعني يفسخ عزيمتك؟ يعني يحل إرادتك، بحلها بالمرة. مريد رايح أصلا، أنت ماشي، فتحت ماسكة الباب، أردت فتح الباب، وضعت إيدك على مقبض الباب، أمسكت به، أردت فتحه، صفنت، شردت، فكرت، جلست وأنت لا تدري أنك جالس، بحيث إذا ناداك أحد يقول أين أنت؟ قل ها نعم، وإيدك ما زالت على مقبض الباب. أنت ما كنت رايح، مش رايح تفتح الباب. أوه مبلا، شو مبلا؟ فسخت عزيمتك ونقضت همتك. أنت كنت ذاهبا في طريقك لقتل فلان، انقدح في ذهنك حل، ذهبت إليه مخلصا، قلت له آسف، لطالما أبغضتك فأنا آتيك الآن أعتذر منك. دخل في ذهنك شيء، بعطيك مثال حي امبارح صار معك، تستعصي عليك الأمور في حلها، تبذلها أسبوع من التفكير وهي بعيدة عنك، شوي بتنام، شوي تستيقظ، شوي وأنت تتوضأ، أحيانا تنظر في المرآة في مقابلك وانت مش في بالك أصلا القضية اللي أزعجتك أسبوعا كاملا، فتفكر بلحظة هكذا، تصفن بالمرآة، تقول غريب هالأمر فلان، أوه حله كذا وكذا، ما أسهل الحل فيه. مين اللي أعطاك إياه؟ معضلة معقدة ما كنت تقدر على حلها، تير آخر شيء الحل بيدك. وما أسخف ابن آدم وما أفقره، وما أفقره، طلع الحل مخبأ في أبسط الأشياء عندك وفي أحقر الأشياء لديك. يقول عرفت الله بفسخ العزائم وبنقض الهمم. كم من همة أردتها فسخت، كم من عزيمة نقضت، لا عزم يبقى لديك ولا قدرة تبقيك، وهذا في الأشياء التي تختارها. إذن بحق لا جبر ولا تفويض، لا جبر في الأمور المجبورة، المجبور فيها، حتى في الأمور المجبور فيها لا جبر. أنت بين حلين، بين قضاء الله وبين قضاء الله لك، يعني الله عز وجل يقضي لك، قضاؤه لا يرد ولا يبدل من قبلك، لكنه يقضي ما يشاء ويبرم ما يشاء ويعدل ما يشاء ويبدل ما يشاء. يا من لا يرد القضاء إلا هو، وإلا لبطل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لبطل معنى الرجاء. أصلا كان مدرسة غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وخاصة مدرسات الشارع الآخر من مدرسة الخلفاء يعني الجبرية، لازم تعمل إحصاء في الناس وفي العقلاء لتجد أن الناس مشاريع كآبة، لا له ما في رجاء، ما في رجاء، لا الدعاء بينفع ولا الرجاء بيسوى، والقضاء عليك وأنت مسير، فأنت والآلة سواء، بس بتفرق أنك أنت بتعرف تبكي والآلة لا تبكي، والآلة بتبكي يمكن أحسن منك بس الآلة لا تشعر مثلك. إذن ينقطع باب الرجاء في الجبر الأشعري ويبطل معنى الدعاء، وهذا الرب عز وجل يناديك يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوني أستجب لكم. إذن بيده مقاليد الأمور ومقاديرها عز وجل، فلو أنا أجبرنا على ما نحن عليه لشعرنا بالانقطاع عن الله القادر سبحانه وتعالى، ولبطلت معاني الرجاء، الرجايا والتحايا والأمل افتقد. شافاك الله، دول هذا لغو، ايه لغو، رحت لعند مريض قلت له شافاك الله يرحمك الله، قلت شو دخلك؟ فعلا شو دخلك؟ موسى في بعض العواصم العربية لما بتشوف الإيمان كيف طافح، مثلا بيقول لك مثلا بتشرق الشمس، عم تسألوا انت ايمتى غروب الشمس وشروق عشان الصلاة، وعك تقول تشرق الشمس في السابعة والخمسة دقائق، قل بحول الله، بعون الله وقدرته إذا شاء الله ستشرق الشمس بالساعة 7:05. ومن وقت قلت تشرق الشمس، شو تشرق الشمس؟ إذن بتقول هذا الميت مثلا مات رحمه الله، رحمه الله إذا شاء، خليك مؤدب يعني، خليك بلا رجاء يعني، خليك بلا عقل. على كل حال قال الأول ما يدل على أن الإنسان مختار في فعله على نحو الإجمال، الثاني ما يدل على عدم استقلاله في هذا الاختيار على المشيئة والقدرة الإلهية. غريب، بين هذين كيف توفق إلا أن يوفق جعفر الصادق عليه السلام لمنال هذا الخير الواقعي. أبلك تقول إذا شاء الله، إلا أن يوفق جعفر عليه الصلاة والسلام إذا شاء الله. ثم نمثل إلى آخره. الأول، دليل الأول أن الإنسان مختار في فعله، مختار في فعله، هذا في مقابل من؟ الأشعري والمعتزلي. لأن أنا شو قلت لك؟ قلت لك إذا سئلت عن التسيير والتخيير فأنت مخير، لكن خاف كلمة أنت مخير توهم منك أنك معتزلي، جيد؟ فقل إنه بين الجبر والتفويض أنا مخير، أنا غير مسير، بس أنا غير مفوض إلي الأمر، أنا مختار. نعم، الإنسان مختار في فعله. إننا نجد تفرقة بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي كالنزول من السطح إلى الأرض على الدرج، وبين صدور الفعل لا كذلك كالسقوط منه. يقول حتى بالوجدان أنت باستطاعتك أن تفرق في ذات الفعل، وهذه فلتكن صورة رابعة. يعني مرة أنت بينقال عنك أسقط من أعلى السطح، ومرة بتقول سقط، مرة بتقول نزل، مرة نزل عن السطح على الدرج، هذا اسمه نزول اختياري، ومرة دفع بالهواء، دفع الهواء دفعه فسقط، اثنينات نزول، بس واحد انزال قهري واحد نزول اختياري. ألا يفرق العاقلون بين هذين أيها الأشعريون؟ وبلا شك أن تفرق بين الفعلين الاختياري والقهري، فإننا نقدر على الترك في الأول ولو كانت ولو كانت أفعالنا غير واقعية باختيارنا، لكانت كلها على وتيرة، كلها على وتيرة واحدة من غير فرق، ولكن الفرق حاصل، هذا كله تقدم معنا. يعني نحن نرى بالوجدان الأشياء تختلف في حق في حياتنا. 2، لو لم يكن الإنسان موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه، إلا يلزم التكليف بما لا يطاق، وهذا لطالما عبرنا عنه بعبائر شتى في أبحاثنا ما تقدم من حين ما بلشنا بالعدل إلى الآن. كل كلمة ندخل فيها قولنا لا نعني بالثواب والعقاب عند الله عز وجل إلا ماذا؟ ها؟ إلا الذم والمدح عند العقلاء، ونرى المدح والذم عند العقلاء حق، وعليه قانون الله سبحانه. أعيد، نحن كنا قائلين بأن البشر العقلاء في أنظمتهم، سواء ما رده إلى العقل العملي أو ما رده إلى العقل النظري، يجيدون بقوانينهم مدحا وذما. هذا المدح والذم اسمه ثواب وعقاب، هو ثواب العقاب. والعقلاء الذين مدحوا وذموا فعلوا قانون العقوبات، سنوا قانون العقوبات، وقانون العقوبات لا يشمل العاجزين، فهم يفرقون بين المضطرين والعاجزين من جهة، وبين الذين فعلوا جرائمهم باختيارهم من جهة أخرى. العقلاء يفرقون، واضح؟ القوانين الوضعية تفرق، إنه هذا مثلا هذا الشخص مثاب على ما فعل، وهذا معاقب على ما قصر، جميل، بس لا يحاسبون القاصر ولا يحاسبون العاجز، لا مدحا ولا ذما، إذن هو خارج عن قلم التكليف، جيد. لم تنع تكليفه ولا يلزم التكليف بما لا يطاق، وإنما قلنا ذلك لأنه غير قادر حينئذ على ما كلف إلى آخره. جيم، إنه لو لم يكن الإنسان موجدا لأفعاله لكان الله تعالى أظلم الظالمين، وهذا لطالما مر معك. تعرفوا شو معنات هذا القول؟ هذا معنى أخلاقي تكاثرت الروايات فيها أيضا، إنه مرة بتقول مثل ما قال الزعيم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال إذن لبطل الثواب والعقاب، والعقلاء هكذا يقولون، إذا سلبوك قدرتك وحاسبوك على تقصيرك، وهذا ظلم. والله ما في ظلم مثل هذا الظلم، بل في ظلم واحد أظلم منه، شو هو؟ شوف عفوا أن وفي أصعب منه أن يثاب الظالم مش مشكلة مثل ما قال الأشعر هي مشكلة بس مثل ما قال الأشعر لو وضع علي بن أبي طالب في جهنم معاوية بن أبي سفيان بالجنة لكان عدلا لأنه يفعل ما يشاء واقعا هذا أشعري هكذا لأن العدل عنده عدل اعتباري شرعي حسنه من الله وقبحه من الله بس خيروا هالمشهد أنت مرة تحاسب ولدك على الإطاعة وعدم الإطاعة فتثيب وتعاقب هذا عدل ممتاز مرة وهو قادر مرة لا ليس قادرا على فعل ما تشاء ومع هذا تكلفه هذا ظلم هذا ظلم جيد مرة تلومه على فعل شيء وهو عاد غير قادر على دفعه ظلمها واقعا ها؟ يعني عم تلومه مثلا ليش لم تفعل كذا وهو عاجز بالفراش مريض ظلم الأظلم منه كله لها شو هو إنه أنت عم تلومه على حمل القلم بس هو لا يدري بأنه حمل القلم أنت حطيته بجيبته أنت وضعت شيئا مسروقا في جيب ولدك وحاسبته لما سرقت قال أيوه لم أسرق قال تعال أفتشك أفتشك فتشته وأخرجتها من جيبه وهو لا علم له بها ولا قدرة له بها أنت الفاعل الأول والأخير أيها الظالم المستبد ومع هذا جاي تلومه وتنزل به حدود السارقين لا هو سرق لا هو أراد لا هو يدري أنه سرق أنت وضعتها في جيبه ومع هذا تعاقبه عليها هذا من أظلم الظالمين الأشعري هكذا يقول هو لا يقول هكذا يلزمه هذا شو بتقوله للأشعري تقوله أيها الأشعري الكريم مثل بدك أيها الأشعري من فاعل الأشياء العبد أم الله يقول بلا شك ما تشاءون إلا أن يشاء الله أبدا الأمر يومئذ لله كل شيء من الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صح 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 من الفاعل الله والعبد ولا شيء آلة في أحلى حالاته جيد إذن الفاعل الأول والأخير هو الله فإن سرق العبد أقدره الله وسرق الله تلتزم فيها لهي لا صعب يلتزم فيها أنا ذكرت لكم إياها بالمرة الماضية وقلت حتى الفواحش لأنها قدرة بالتالي فكيف ينسبها إلى المولى عز وجل أقول هذا المعنى البشع بين العبد والعبد مش أقدرته على السرقة سرقت واتهمته بالمسروق ومع هذا يقال إنه يعاقبه أيها الأشعري إذا التزمت بأن الله فاعل الأشياء وأنه يفعل ما يشاء وأنه ليس للعبد في ما فعل نصيب وليس فيه إرادة والأمر يومئذ لله فكل الأفعال الصادرات منا من الله ولا يستشيرنا الله وهو يقدرنا على الخيرات وعلى الباطل وهو فاعل الأشياء وهو فاعل الأشياء فينا ألا تراه أظلم الظالمين؟ مش ظالم عادي هذا مثل البي اللي حط المسروق في جيبه ولده وهو لا يدري أصلا يعني أنت لا تدري فيما تفعل غدا هذا الله عز وجل يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا إذن اللي بتكسبه غدا من اللي بيحطه فيك؟ الله ما تدري نفس ماذا تكسب غدا طيب هذا النص الأشعري النص القرآني بشرح الأشعري ما تدري نفس ماذا تكسب غدا إذن الكاسب هو الله والفاعل هو الله وما أدري عبكرة أنت بتكون مطرح لماذا تكون مطرح للصالحات التي يفعلها بك هذا اللص الأب ما بدي أقول اللص الرب تأدبا بس الأب هذا الذي اتهم ولده بالسرقة ووضع المسروقة في جيبه هذا لص بس أب منتحل لصفة الأبوة إذن أنت لا تدري ماذا تكسب غدا فلا تدري هذا الأب اللص ماذا يكسبك عبكرة ماذا يكسبك يكسبك الصالحات قالوا بثيبك عليها ويكسب أخاك الطالحات ويعاقبه عليها تبارك الله أو تعالى الله عما يقول الظالمون طيب كيف تعقل اختيار الله تعالى في ظل المشيئة بفلسفة أهل البيت عليهم السلام صارت واضحة كيف تعقل أن الإنسان يخير في ظل مشيئة الله نحن في ظل قضاء الله وقدره قلنا اللطف يماشيه والسداد والرشاد. كم من حالة يستحق فيها الإنسان شللا أقدره الله تعالى، وقد منع الله عباده بما منع الصالحين، وقد أقدر الله ضعاف عباده بما أقدر القادرين. له سبحانه فينا تدخل لطيف يرفع بيأخذ بيدك نحو الصالحات ويقطعها من غير شل عن الطالحات، يعني هو سبحانه يسدد من غير إلجاء، ويبعد من غير إلجاء، ويقدر من غير إغراء. لطالما زين الله عز وجل لي ولك الإيمان والصالحات، زينها 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 إلى حد ما أغرانا بها دون الإغراء، حتى لا يكون إغراء يعني كأنه أخذ بيدك، لا، دون الإغراء. جعل فيك الشهوة وألجمها بيدك، جعل فيك الحاجة وأقدرك على لجمها. طب هذا كله لطف. إذن كيف نعقل أن يكون لك شيء من الخيار في ظل مشيئة الله بهذا المعنى؟ نصل إلى قوله الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة، وآتيك على شيء من الأمثلة. مثال لطيف، كيف نقرأ قوله تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ هذا من أهم أدلة الأشعري فيما يتوهم منه الجبر. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، يقول الآية صريحة إنه ليس لك من الأمر مشيئة، في الأمر مشيئة، الأمر لله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال بعض أساتذتنا الكرام، ما من آية توهم الجبر الأشعري إلا وفيها قرينة لفظية على الاختيار الإمامي. أعيد، كل آية يحتمل فيها للجاهل القاصر أنها تشير إلى الجبر، وأنها إلجاء، وأنها سلب قدرة، وقبل ما تعتمد على العقل وتحلحلها، يعني إسا الآيات التي جسمت، الآيات التي توهم بالتجسيم، الآيات التي تشير إلى الأعضاء والعضوية، العقل يؤولها، يوجب عليك تأويلها، لأن قلنا فيما مضى إذا تعارض الدليل النقلي والعقلي وجب تأويل النقلي بما يوافق العقل، أليس كذلك؟ فإذا ورد في الآيات ما يوهم التجسيم أولها العقل، طيب وإذا ورد في الآيات ما يوهم الجبر أوله العقل بلا شك ولا ريب، أوله العقل. إذا ورد في الكتاب العزيز ما يوهم الجبر، لأن الجبر يعاكس العدل ويمنع الحكمة ويفرض الظلم، إذن هذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى، فيجب على العقل أن يؤول النقل إذا توهمنا منه الجبر، مش هيك؟ إذن الدليل القرآني الذي يوهم الجبر عند الأشعري يؤول بالعقل بلا شك ولا ريب. بس بعض أساتذتنا يقول ولو لم نعتمد على العقل في ضرورة تأويله، وهو فاعل، يعني العقل يؤول قبل الوصول إلى الدليل العقلي في دليل نقلي في نفس الآية، كل آية توهم الجبر فيها دلالة لفظية، يعني قرينة مقالية، مش ضروري تكون قرينة عقلية، كل آية توهم الجبر الفلسفي الجبر الأشعري فيها إشارة لفظية إلى الاختيار الإمامي. أول دليل يستدل به الأشعري هو قوله تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وجه الاستدلال عند الأشعري كيف؟ إن الآية تسلب لك القدرة، تسلب عنك القدرة وتجعل المشيئة لله في كل شيء، صح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجبر. إن تعمقت في الآية نفسها وجدت الآية تسلب هذه الشبهة مباشرة، لأن الآية تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنتم تشاءون، ما أنت فاعل الفعل الأول، تشاءون فاعله الواو، إذا شئت اعرف أن معك إرادة أخرى، واضح؟ أنت شاء لكن المقدر على المشيئة آخر، النسبة إليك صحيحة لكن لا تنسى النسبة إلى الآخر أيضا. في كل شيء إرادتان، مفعلة اللي هي لك، وماعثة ومقدرة التي هي له سبحانه وتعالى. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما رميت ولكن الله رمى. النسبة إليك تماما كالنسبة إليه سبحانه وتعالى. يستدل الأشعري مثل على معنى آخر، يقول ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وأمر طبيعي. هو لو استدل ب نعم، ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أنا قلت تموت وفيه في أن تموت كتابة مؤجلة، جيد، إذن ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يعني حتى الإيمان جبري والتسديد جبري، وجميع الخيرات التي تفعلها أنت مجبور عليها جبرية. طيب أنت أيها الأشعري التفت إلى الناتج الموهوم، ما التفت ما كان لنفس أن تؤمن، يعني إذا وصفت بالإيمان أن تؤمن إلا بإذن الله بلا شك، لو لم يأذن الله عز وجل أن يهدي عباده وأن يرسل لهم وأن يجعل فيهم، ركزوا مع الآية الشريفة ما أجملها، الأشعري شو عم ماذا يقول؟ الأشعري يقول ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. شو ظاهرها أيها الأشعري؟ يقول الإيمان مطلوب منك، مطلوب منك وأنت غير قادر عليه. ليه؟ لأنه الله يطلب منك الإيمان وأصل الإيمان بيده، إن أذن لك أما آمنت وإن لم يأذن لك لم تؤمن. هذا معنى الأشعري، هذا استدلال الأشعري. الآية الشريفة فيها دغدغة لطيفة بنفس ألفاظها، يقول ما كان وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الإيمان اللي هو الميل إلى المعتقد، لولا أن الله عز وجل أذن في الأشياء أن تهدى، وأذن في الرسل، وأذن في البعث، وأذن وأذن، لما كان هناك إمكانية وصول إلى الإيمان. أمر طبيعي. أعيد، ما كان لنفس أن تؤمن إلا أن يأذن الله عز وجل بطريق الإيمان، فكيف تسلب طريق الإيمان أيها الأشعري؟ أعيد، الله عز وجل يقول أنا لولا أني فرضت على نفسي طرق الهداية ما كان لنفس أن تؤمن، كيف تصل النفس إلى الإيمان وهي عاجزة، هي فقيرة، هي جاهلة؟ أنا أذنت لها أن تؤمن. كيف يعني أذنت لها أن تؤمن؟ يعني أنا أوجدت طرق الإيمان، أذنت، جعلتها مأذونة في الإيمان قادرة عليه في ذات الأمر. واضح؟ إذن في الأشياء طرق هداية. أما الآيات طبعا وهذا الشرح يطول، وأما الآيات الأخرى التي عمي عنها الأشعري، ما قرأها، ما قرأ قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ما قرأ قوله تعالى هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وما قرأ قوله تعالى هديناه النجدين فلاقتحم العقبة، نجدين يعني الطريقين، السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الشكر لله على كل نعمة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما قرأ هذا الكم من الآيات الصريحة الموضحة للإنسان في استحقاقه للثواب والعقاب؟ ومن أجمل الأبحاث التي تبحث تبعا لهذا الباب عند الإمامية هو قولنا هل يستحق، من ألطف الأبحاث مش راح نتعرض له، بس كعنوان لطيف عندنا، هل يستحق العبد الجنة بالاستحقاق أم يستحقها بوعد الله والرحمة؟ أعيد، إنه الله سبحانه وتعالى وعدنا الجنة، بس لكل جنته، يعني هناك لا إزعاج من قبل المؤمنين. أنا أختار جيراني في الجنة وأنت منهم. المهم، الجنة الموعودة هي باستحقاقك للعبادات التي فعلتها وللامتثال الرباني، أو أنها تفضل؟ هذا بحث لطيف. وعد الله عز وجل على الصالحات جنة عرضها السماوات والأرض. العطاء الرباني في الآخرة استحقاق منك لأنك متاجر مع الله، بذلت ثمنا فأعطاك مثمنا، عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، قدمت فقدم لك، أقرضته فأعاد إليك، وبهذا دلالة في الروايات والآيات. إذن بينك وبين الله معاملة، وبينك وبين الله عقود، وبينك وبين الله استحقاق. اشترى منك فبذل لك، أخذ منك فأعطاك. والله هذه معاني مجازية، وأن الجنة التي تستحقها أنت هناك إنما استحققتها لوعد الله سبحانه رحمة منه، أو هي نوع من أنواع التفضل لكنه لا يخلف الميعاد. هذا البحث لولا العدل ولولا الحكمة ولولا هذا المعنى لما كان له معنى أبدا، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فيعطي ويمنع ويدفع ويرفع، ولا راد له ولا راد لقضائه. نحن قلنا بهذه الصور يتجلى حسن علاقة الإنسان بربه، حسن علاقة العبد بربه عز وجل. لا هو مجبر في كل شيء، ولا هو مختار في كل شيء، ولا هو ملجوء في الأمور ومرجى إلى رحمة الله عز وجل والأمر إليه، ولا سبيل لك في تغيير هذا المعنى من القضاء، بلى لك أن تغير. وقد ورد في الروايات أن الصدقة تدفع أنحاء من بلاء، بل في بعض المرويات أن بعض الأعمال تدفع القضاء أو ترفع القضاء وقد أبرم إبرامه. في بعض الروايات أن بعض الصالحات تفعل فيبدل الله عز وجل فيها ما قضى عليك، بل أزيد ولعن الله يزيد. وقد وسع ربك عز وجل كل شيء رحمة حتى أنه يدفع عنك أنواعا من بلاء بفعل غيرك. شوف الكآبة الأشعرية أو الاستقلال المعتزلي. الاستقلال المعتزلي بلا عاطفة مع الله عز وجل، ولا لجوء إليه ولا رجوع إليه. فلا الأشعري ولا المعتزلي يتحننان بين يدي الله عز وجل عليه. الأشعري منه مقهور مجبور، أي حنان بيقيله عند ربه عز وجل؟ والمعتزلي أصلا الله لا يتدخل فيه، فأي حنان ومسحة على القلب تبقى بينك وبين الله عز وجل؟ لا يتدخل الله فيك أن تفعل. بينما بهذا الشرح الذي ذكرناه لا، أن تعيش الحنانين. إذن الرجوع إليه سبحانه من واسع رحمته، حيث وسعت رحمته كل شيء بحنان إليك، أو أكثر من هذا، أن الله عز وجل يدفع أنواعا من بلاء وأنواعا من قضاء وقد أبرمت بفعلك، بل يدفع أنواعا من قضاء وبلاء بفعل غيرك. بفعل غيرك يعني أنت لما تسأل غيرك الدعاء لك، هذا أي نحو من أنحاء رفع البلاء؟ هذا أي نحو من أنحاء تبديل القضاء؟ بفعل غيرك. وهذا مروياتنا، وهذا دليل رحمته عز وجل، بل أزيد ولعن الله يزيد. مش بفعل غيرك بس أو بدعاء غيرك، بل حتى لو كنت تحت التراب فيفعل الله، فيفعل الغير لك من حسنة تصل إليك وترفع قدرك، بل ويرفع الله عذاب الوالدين ببر أبنائهم بهم بعد موتهم، بل ولا ينقطع عمل ابن آدم من دنياه، طالما أن هناك مرجوع إليه بخير، أي نحو من أنحاء الرجاء أوسع من هذا، وعسى أن يكون إلى بعضه أو يكون هذا من بعض ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: أرجى آية في كتاب الله، قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أرجى آية، ليش أرجى آية؟ لأنها الآية التي تجعلك قادرا كما الله بإرادة الله عز وجل. عبدي أطعني تكن مثلي، إذا أردت للشيء أن يكون فإنما تقول له كن فيكون. هذا في الدنيا، والله في الآخرة مش مشكلة، كنا ذكرناها فيما مضى. بل أرجى آية في كتاب الله أنه لا قضاء حتمي ولا قدر قاهر، إنما الأمور بيد الله تعالى، فما عليك إلا السعي. ومن أجمل تعابير المعنى الأخلاقي لقوله تعالى: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو هذا المعنى، اسعى. والله عز وجل من وراء القصد، هذا من أجمل التعابير أيضا، الله من وراء القصد على تفاسيرها المختلفة. واحد منها أنه ما عليك أن ترفع الموانع، إنما تقصد إلى رفعها، والرافع لها الرب عز وجل. وما عليك أن توجد المقتضيات، إنما عليك أن تقصد إليها، والموجد لها هو الله سبحانه. بل أما ورد قوله عليه السلام: إن لله تعالى عبادا إذا أرادوا أراد، مش إذا أراد الله، والله عز وجل المريد، بس إن لله عز وجل، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد الله، يعني يجري قدرته، يجري إرادته، يجري هيمنته بما وضع فيهم من حكم، وبما أوجد فيهم من وحي، وبما أوجد فيهم من صلاح. تجري إرادة الله تعالى مترجمة بإرادة هؤلاء، وهم المعصومون عليهم السلام. فرحمته تجري برحمة هؤلاء الناس، وإرادته تجري بإرادتهم. إذن مراده عز وجل يترجم بمرادهم. أي معنى أرجى من هذه العلاقة الشريفة اللطيفة بين العبد المقهور وبين الله القاهر القادر سبحانه وتعالى؟ فالله رحيم غير مخيف، والله لطيف شريف، يجري المحبة بينه وبين عبده، إلا أن يقفل العبد بينه وبين الله تعالى طرق المحبة، فيجعل من الله ظالما كالأشعري، أو يجعل من الله عاجزا كالمعتزلي، ولا يطرق الباب ليسمع الجواب إلا من سلك درب جعفر ابن محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه وعلى أبنائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.